بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الجواب عن ما ذكره السيد الزنجاني حفظه الله، وقلنا بأن الروايات معللة ولو فرض أنها غير معللة، فهي دالة على جواز النظر إلى المرأة. هاي واحدة مكسورة من عندنا. دل على جواز النظر إلى المرأة التي يريد التزويج بها بمقتضى الإطلاق، لا إلى خصوص بعض محاسنها بل إلى جميع بدنها بمقتضى الإطلاق. والمانع الذي ذكره من عدم صحة الإطلاق، وهو أنه لو كانت مطلقة لجاز النظر حتى إلى عورتها، هذا أجبنا عنه أمس. المراد من كون المتكلم في مقام البيان تقول أن هذه الرواية لا إطلاق لها، باعتبار أنه ليس المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو أن يلقي كلامه في مقام البيان، أن يلقي كلامه بنحو يكون له انعقاد في الإطلاق. فإذا ألقى كلامه بنحو يكون له منعقد فيه الإطلاق الذي يصح فيه الاحتجاج على المتكلم، ويصح فيه الاحتجاج من المتكلم على المخاطب ومن المخاطب على المتكلم، هذا الإطلاق الذي هو يراد. فإذا قال ألقى السائل هل يجوز النظر إلى المرأة الذي نريد التزويج بها، فقال عليه السلام نعم يجوز، يعني المرأة التي هي مورد السؤال الذي النظر إليها غير في السؤال غير مختص ببعض أجزائها، والجواب له بنحو. إذا جاء الفقيه وخصص جواز النظر ببعض أجزائها صح من الإمام الاحتجاج عليه، لأنه لم نقيد النظر إليها بالوجه والكفين وكذا وكذا. إذا صح الاحتجاج معناه أن المتكلم كان في مقام البيان. ولو فرضنا أن الفقيه أطلق جواز النظر إليها، وكان في الواقع أن النظر إليها مختص ببعض أجزائها، حينئذ يصح للفقيه الاحتجاج على الإمام بأنك أنت قلت بأنه يجوز النظر إليها. فصحة الاحتجاج من الفقيه على الإمام ومن الإمام على الفقيه، هذا يكشف عن أنها في مقام البيان. ولذا لا ينافي كون المتكلم في مقام البيان في قوله تعالى حل الله البيع، يقولون في مقام البيان ما ينعقد له إطلاق. لو فرضنا أنه جاء شخص وقال أنه هذا في مقام بيان أن البيع صحيح حتى بالنسبة إلى المجنون، أن البيع حلال حتى بالنسبة إلى الصغير، أن البيع حلال حتى بالنسبة إلى السفيه في مقام البيان، إذا كان المتكلم قد ألقى كلامه بنحو يكون له ظهور في الإطلاق، قل نعم فهي مطلقة. وهذا لا ينافي ورود التقييد بأنه عقد الصبي غير صحيح، عقد السفيه غير صحيح، عقد كذا بيعه غير صحيح، لا ينافي. فالإطلاق قطعا موجود. هذا وهذا بخلاف قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا. كلوا مما أمسكنا، الأكل الجائز إنما هو من جد التذكية، لأنه يقول أنه الصيد، إمساك الصيد الكلب للصيد تذكية. فإذا تذكية أفرض إجي الفقيه هنا حكم بجواز الأكل مطلقة حتى مع عدم غسل موضع الملاقات، يصح له الاحتجاج بالإطلاق؟ أو أن الإمام يقول له أنه هذا من جهة أنه شنو؟ من جهة أنه الصيد تذكية، الأكل من هذا من جهة، من جهة أنه تذكية، لسنا في مقام أنه هذا نجس يوم نجس. فلذا لا يصح للفقيه التمسك بالإطلاق، معناه عدم وجود الإطلاق. هذا بخلاف ذاك، لا تقيس هذا به كلوا مما أمسكنا. هذا البحث أيضا ذكرناه مفصلا، أنه يصح التمسك فيما إذا كان الكلام إطلاق قد انعقد، ذكرناه في الجزء 16 صفحة 89-90 مفصل. هذا الذي أنا أذكره، وذكرناه أيضا مرات متعددة سابقا. هذا بالنسبة إلى تكملة الدرس. ثم بعدين ذكرنا روايتين للحسن بن سري، الدالات أو مدالات سندهن صحيح أو مو صحيح، تقدم أمس مفصلان. وصل الكلام بنا إلى معتبرة يونس بن يعقوب. نتيجة لحد الآن أن صحيحة محمد المسلم مطلقة، والسدوق أيضا يعترف بإطلاقها، ويستدل بإطلاقها على جواز النظر للوجه والكفين والشعر والشعر، ثم يضيف الساقين، ثم يضيف الرقبة. هنا من حين ما يصير يقول لا إطلاق لها، لا إطلاقها موجود، يصح الاحتجاج به من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم. لسه رواية الحسن بن سر الأولى، رواية الحسن بن سر الثانية، لأن بما أنه ضعيفات ما نعتني بهم. يبقى عندنا من أدلة القائلين بجواز النظر إلى جميع البدن، يبقى عندنا معتبرة يونس. طبعا روايات أحلى أو أحرى أن يؤدم بينهما كلها ضعيفة، تقدمت كلها ضعيف. هذه التي بقيت وهي معتبرة يونس بن يعقوب. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال نعم، مو إلى وجهها وشعرها وقدميها لا ينظر إليها. الذي هذا نقول بأنه يتمكن الإمام من يحتج به على السامع والسامع على الإمام. قال نعم، وترقق له الثياب. لأنه هاي مثل معتبرة محمد بن مسلم، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. الدلالة واضحة بعد بيان مناقشة السيد الخوي رحمة الله عليه لها. السيد الخوي يقول وهذه المعتبرة مع قطع النظر عن التعليل. تعليل شيء آخر يأتينا فيما بعد. ليس معنى ترقق له الثياب أنه ترقق له بحيث يظهر بدنها، يعني مو معناه أنه تلبس ثياب كاشف عما تحتها حتى تكون دليلا للقول الآخر الذي يقول يجوز نظرها ولو عارية، بل لعله لم تكن تلك الثياب موجودة في ذلك الزمان، لعله احنا كاتبين لعله هي بنفسها كافية في بيان ان هذا الوجه الذي يذكره ضعيف. هو يقول لعله لا كانت هذه الثياب موجودة سابقا والآن يأتي الكلام حولها. شنو معنى ترقق؟ يقول ترقق له الثياب باعتبار حجم البدن، يعني تلبس ثياب مثخان مثل الفروة اللي بحيث حجم بدنها ما يبين، مغلاظ الذي بحيث إذا لبسته ما يبين حجم بدنها، تلبس هدوم خفيفة مو شفافة رقيقة يسموها، بل ترقق له الثياب باعتبار حجم البدن. فإن المرأة لو لبست فروة مثلا أو شبهها لم يعلم أنها سمينة أو مهزولة، فتلبس له ثوبا رقيقا حتى يرى حجم البدن. لأن المراد من الثوب الرقيق الذي يرى معه الباطن والحاكي عما تحته، مو هذا المراد. خب، أولا ترقق، ذكرنا أمس أو أول أمس أنها أن ترقق في اللغة هي الثوب الرقيق الذي يكون شاملا لما هو خلاف الثخين خلاف الفروة والثوب الشفاف، اثنين مشمولات. مو نقول أنه مخصوص بالشفاف، لا، تقدم أنس النقل عن لسان العرب الشف والشف والشف الثوب الرقيق وشف الثوب من المرأة يشف شفوفان وذلك إذا أبدى ما وراءه من خلفها، والثوب يشف رقته وقد شف عليه الثوب يشف شفوفان أيضا، أي رق حتى يرى ما خلفه يعني ما تحته. وثوب شف وشف وشف أي رقيق. معنى نجي نقول أنه مخصوص هذا الثوب الرقيق بخصوص غير الحاكي ما تحته، غير المظهر لبدن المرأة، غير الحاكي عن بدنها الكاشف عما تحته. هذا التقييد يا بشنو؟ بقليلة أنه ما معلوم ذن الموجودات، لا، ذن الموجودات هم اللغة يقول هذا، همتا الذي ذكرناه هذا البيت وهو البيت المشهور الذي يستشهد به في النحو كما في الحبل المتين للشيخ البهائي صفحة 17، للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لبس الشفوف يعني الشفاف الكافشف الحاكي. وكذا في ملاذ الأخبار للعلامة المجلسي والتبيان في تفسير القرآن جزء 4 صفحة 210، المحقق للتبيان أشار إلى مصدر هذا الشعر وقال أنه موجود في حاشية الصبان على الشموني جزء 3 صفحة 313، الشاهد 827 رقم البيت الذي يستشهدون به. ويروى ولبس عباءة وتقر عيني، مو للبس عباءة وتقر عيني، هذا طبعا أيضا مذكور في أغلب التفاسير من يجي نكتب تفسير فلان فلان عامة والخاصة. الموجود في التذكرة الحمدونية لابن حمدون جزء 7 صفحة 416 وغير التذكرة الحمدونية مثل المختصر في أخبار البشر جزء 1 صفحة 192 حياة الحيوان الكبرى جزء 2 صفحة 321 وغيرهما الموجود. هذا لما زفت ميسون بنت بجدل الكلبية إلى معاوية زفت إليه، بعدها تشوقت إلى البادية فقالت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. بيت أكثر بأشخاص قاعدة كأنه في قصر كذا، تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف. كأنه هناك نقر الدفوف يقولون، تقول هذا الصوت الذي يكون في البادية أحب إلي من نقر الدفوف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من هر ألوفي. مقصوده واضح، كلب يدفع الطراق عني أحب إلي من هر ألوفي، وبكر يتبع الأضغان صعبون أحب إلي من بغل زفوفي. زفوه كأنه على البغل إلى معاوية، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي، وخرق من بني عمي كريم، جرد احنا نسميه جرد من بني عمي كريم في بعض الأشعار الأخرى نحيف، وخرق من بني عمي كريم نحيفون أحب إلي من علج عليفي. هاي الأبيات تروى لأعرابي وأولها كذا معلنة، فلما بلغت الأبيات معاوية قال والله ما رضيت بنت بجدل حتى جعلتني علجا عليفا، مو بس هاي جعلتك هرا. حتى جعلتني عجلا، حتى جعلتني علجا عليفا، فطلقها وعادها إلى أهله، وروي أنه قال ما كفى أن جعلتني علجا حتى جعلتني عليفا. المشكور هم في الروايات أنه مرتين أو ثلاثة دز عليه النبي يقول له قاعد يأكل قاعد يأكل قاعد يأكل، قال لا أشبع الله بطنه علوفا، إشارة إلى ذلك. مقصود من هذا أن ذن الارتياب موجودة وقبل الإسلام ما كانت موجودة، مو أنه لم يعلم وجودها. فالمراد من قوله عليه السلام ترقق له الثياب العام من الاثنين، هم هذا هم هذا، ما نقول أنه خصوص لا ذاك وهذا، الحاكية لما تحتها والخفيفة بمقابل الثخينة بمقتضى الإطلاق أيضا، والتخصيص بالثاني وهي الغليظ الذي تكون في مقابل الغليظة دون الأول محجوج بالإطلاق. مو أنه أكو عندنا قرينة على عدم الإطلاق، نتيجة أنه ينظر إلى المرأة أي مطلقة. هاي المرأة همات شنو؟ ترقق له الثياب، يعني ينظر إلى بدنها جميع بدنها بمقتضى الإطلاق أيضا. هذا مع غض النظر عن التعليل، وأما التعليل فيقول لك يجوز الذي قلت أنت سيد القرآن رحمة الله عليك في صحيحة محمد المسلم، قلت أنه النظر الجائز دار مدار ما يرفع الغرر والجهال، أما أنه تقول هذا الغرر وجه هذا يرتفع بالنظر إلى الوجه والكفين والشعر والساقين، هذا التخصيص من دون مخصص. السيد الخوئي الذي تقدم منا هذا الكلام أنه مو معنى أنه ترقق يعني تلبس الثياب الشفافة، بس تلبس الثياب الذي تكون فيه، فالنتيجة لا إطلاق في رواية من روايات الجواز، كما تناقش في إطلاق صحيحة محمد المسلم، أما تناقش في هذا الإطلاق. إذا ماكو إطلاق هسا خلي نتنزل، طبعا الإطلاق موجود في صحيحة محمد المسلم وموجود أيضا في هذه المعتبرة التي تقول بأنه ينظر إليها وترقق له الثياب، الذي هو نظر إلى جميع البدن وحتى عالية. هسا لو فرضنا مو عالية، أنت تقول بأنه هذه الصحيحة دالة على جواز النظر إلى جميع البدن مع اللباس، أكو عندنا هيجي دلالة في هذه الرواية ولا؟ فلماذا التخصيص بالنظر إلى الوجه والكفين والشعر والساقين؟ ليش؟ هاي الرواية مو حجة عليك؟ يأتينا فيما بعد في المقام الثالث من هذه المسألة أن العلامة رحمة الله عليه والشيخ الأنصاري قال بأنه يجوز النظر إلى خصوص الوجه والكفين من المرأة التي يريد الزواج بها. يجي هو سيد الخوئي رحمة الله عليه يستشكل عليهم يقول والروايات الدالة على جواز النظر إلى الشعر وإلى المحاسن إلى مثلا كذا حجة عليهم. صحيح إيش قال؟ صحيح. انت ان هاي الرواية حجة عليك؟ هاي الرواية حجة عليك؟ اريد ينظر الى هذه المرأة مثل ما ينظر الى المرأة السافرة، جميع بدنها يراه مع اللباس الضيق، تقول لا يجوز، وهاي الرواية تقول يجوز. غاية ما في الامر مو عارية، لان تقول بان اذن الثياب ما كانت هناك ذاك الوقت، على انه اذن الثياب كانت هناك ذاك الوقت. فإذا رواية الشعر، طبعا هو يعبر عنها بالصحيحة والحال أنه مو صحيح، إذا رواية الشعر وغيرها دل على جواز النظر حج عليهم، وهذه الرواية وهي معتبرة يونس وياهم حج عليك. لماذا؟ التخصيص بالوجه واليدين والشعر والرقبة، يقول والرقبة أيضا تدخل لأنها من المحاسن، بس الرقبة من المحاسن. هسا سيد الخوئي يقول فلا إطلاق في هذه الروايات. هسا المعتبر من عندهم اثنين أو ثلاثة، صحيحة محمد المسلم تلك التي تقول بأنه يجوز النظر إلى المحاسن اثنين، والثالثة هذه المعتبرة يونس ابن يعقوب، وكلها مطلقة. يقول لو فرضنا أنه هذه الروايات مطلقة، كانوا هي مو مطلقة، فعندنا هناك من الصحاح ما يقيد هذا الإطلاق، وأما الكلام في الجهة الثانية فإنه لو سلمنا أن صحيحة محمد المسلم أو غيرها الذي هي موثقة يونس وتلك الرواية التي يقول يريد أن يتزوج امرأة ينظر إلى محاسنها، قال نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. محاسنها قال أن الوجه والكفين والشعر خصص المحاسن، لأنه الماء تنذكر المحاسن في مقابل الشعر والوجه والكفين،
لكن في الروايات ما ذكرت. وإذا ما ذكرت فمعناه أن المراد من المحاسن خصوص الوجه والشعر والكفين. أي ملازمة بين هذا؟ المحاسن مطلقة. الذي ذكرنا كلام أهل اللغة أن المحاسن هي المواضع الحسنة من المرأة الذي يعبر عنها بالمفاتن. هسه مو إلا عارية حج عليك، هذه كل بدنها محاسن. ولذا في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذه التي أمر الله بسترها. الذي يقول أنه لا يجوز النظر إلى المرأة حينما تلبس ملابس تظهر مفاتن البدن، بل صحيح لا يجوز، لكن إذا كان يريد الزواج بها هو يجوز ينظر إليها. هسه لو فرضنا أن كل محاسنها محاسن، ولذا يقول فلانة كثيرة المحاسن، معلم. هسه الكلام في الجهة الثانية، فإنه لو سلمنا أن صحيحة محمد المسلم أو غيرها دلت على الجواز على الإطلاق، لكن بقية الروايات تقيد ذلك وتوجب اختصاص الحكم بالوجه واليدين والشعر والمحاسن. المحاسن فسرها خصوص المعاصم والشعر والكفة. هذه وردت في الروايات، إذا هذه وردت في الروايات تقيد الإطلاق. شو يا روايات؟ ففي رواية مسعد بن يسع الباهلي عن أبي عبد الله قال لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، فإنما هو مستام، فإن يقضي أمر يكون. خب، فإنه قيد عليه السلام جواز النظر بالمحاسن. خب، قيد جواز النظر بالمحاسن. المحاسن قال فلان محسن وفلان محسن وفلان محسن. المحاسن هي مطلقة.
حتى لو فرضنا أنها مخصوصة بأمور معينة، هذا الرواية وغيرها كلها مثبتة وتلك أيضا مثبتة، فلا يكون تغيير بينهما، لأنه لا عقد سلبي وإيجاب، ويشترط التغيير أن يكون المقيد والمطلق بينهما عقد سلبي وإيجاب لا خلاف ما هو.
هذا ما يقبل سيد الخوي، هذا ما يقبله. يقول أنه إذا كان إيجاب وإيجاب أيضا هناك يلزم التقييد، هذا ما علينا. خب، وذكرنا في بحث المفاهيم أن التقييد بقيد وهو المحاسن، قيد بالمحاسن إذا كان في كلام الإمام لا في سؤال الراوي ظاهر في الاحترازية، فحمل القيد على غير الاحتراز خلاف ما يفهم منه عرفا، لأنه يستكشف من ذلك أن الحكم لم يثبت للطبيعي على الإطلاق. نعم ليس له مفهوم، وليس حال القيد حال الشرط ليدل على الانتفاع عند الانتفاء، ولكن للقيد مفهوم بمقتضى احترازيته. شنو احترازيته؟ أنه جوز النظر إلى المحاسن، وإذا لم يكن للإحتراز فأي فرق بين المحاسن وغيرها؟ يلزم اللغوية، شنو الذي موجود في البدن ما للمرأة وليس بمحسن؟ هذا السؤال. أنا كاتب وكأن السامع لهذا الكلام يرى فرقا بين المحاسن وبين باقي البدن من المرأة الذي ليس فيه محاسن، والقول بأنه قيد بالمحاسن مع كون المحاسن مطلقة وشامل لجميع المحاسن تأكيد لإطلاق جواز النظر متقيد. هذه ضمن المحاسن، هاي تأكيد للإطلاق، للإطلاق، مو أنه قيد بها. وإذا لم يكن لها مفهوم فمعناه أنه بقية البدن لا يجوز له النضخ. شنو بقية البدن الذي ليس هو من المحاسن من المرأة؟ بقية البدن أكو بيغفر الشيء غير محاسن المرأة؟ كلها محاسن. وإذا يعبر عنها بالمفاتن، ولذا يجب عليه سترها، يجب على المرأة أن تسترها أمام الرجل الأجنبي، كلها محاسن. لأنه لو جاز النظر إلى جميع بدن المرأة فأي وجه لذكر المحاسن؟ هو بدن المرأة غير المحاسن؟ أكو في بدن المرأة شيء غير المحاسن؟ محاسن هذه الذي هي الشاملة لجميع المحاسن كما يقولها أهل اللغة، تأكيد لإطلاق جواز النظر إليها كلها، لا تقييد للإطلاق. هاي شيء مصدر تقييد للإطلاق، هاي تأكيد للإطلاق. نعم لو دل دليل خاص على جواز النظر لموضع آخر غير المحاسن لا يكون منافيا للتقييد. شنو الذي هو في بدن المرأة غير المحاسن؟ هسه هاي الرواية طبعا رواية مسعدة اللي تقول هاي تقيد كلمة المحاسن، تقيد الإطلاق، والحال نفس الكلمة مطلقة هي مؤكدة للإطلاق. يقول هذه الرواية ضعيفة لكن لا يضر ضعفها. ليش؟ لأن هذا البيان بعينه يجري في مثيلاتها كصحيحة هشام بن سالم، محمد بن عثمان، وحفص بن البختري، كلهم عن أبي عبد الله قال لا بأس أن ينظر الرجل أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. هذا القيد قيد احترازي. إذا قيد احترازي، إذا ما نقول احترازي يلزم لغوية الكلام. إذا كان الإمام قد ذكر هذين من قبيل المصداق يكون احتراز؟ أي احتراز يكون؟ ثانيا هذه لم تذكر المحاسن، ذكرت الوجه والكفين، يعني الوجه والمعاصم الذي هو الكفين يقول عنه. لو كان غير جائز لما كان هناك معنى للتقييد بالوجه والكفين. إذا كان غير جائز لما كان معنى للوجه والكفين، فلماذا أنت أضفت الشعر؟ لماذا أضفت الساقين؟ لماذا الساقين عندك نص وهذا ذاكري في البيت، لماذا أضفت الرقبة؟ ليش؟ نعم
على جواز النظر عنده عام وهو حرمة النظر.
أي
ثم جاء مرخص من الإمام بمقدار الوجه والكفين.
خف
بمقدار الوجه والكفين فنفى البأس عن النظر إلى الوجه والكفين والباقي يبقى تحت العام.
يبقى تحت العام يحرم النظر. يحرم النظر غير؟
فيكون مقيد
لذلك. مقيد للتعليل.
مقيد للتعليل.
للتعليل. الذي يقول جواز النظر دائر مدام رفع الغابن.
نعم، مقيد لجواز النظر إلى جميع البدن. هذا الذي قلنا أنه مطلق هذا يقيد.
ما يخالف. التعليل شنو؟ الذي يقول بل صحيح ويجوز ويدور جواز النظر مداره. لكن هو يخصص بذني كذاك التخصيص من عنده يعني من دون مخصص. هذاك إذا فرضنا أن الغرر لا يرتفع إلا بالنظر إليها كلها شو نسوي؟ شنو معنى الوجه والكفين؟ لا معنى للوجه والكفين. هسه هذه الرواية المقيدة الذي يقول أنه الوجه والكفين، هذه ذكرت الوجه والكفين باعتبار أنها من مصاديق المواضع التي يجوز للشخص الذي يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها، من مصاديق ما يوجب رفع الغاب، الذي قلنا أنه التعليل بأنه يشتريها بأغلى الثمن يوجب أن يكون جواز النظر دائر مداره، الذي هو شنو سر اختلاف الروايات، قد يرتفع الغبن بالنظر إلى الوجه والكفين وقد لا يرتفع، يرتفع بالوجه والكفين والشعر وقد لا يرتفع، يرتفع بالوجه والكفين والشعر والساقين وقد لا يرتفع، وقد يرتفع بالوجه والساقين والكفين والرقبة وقد لا يرتفع. ولذا الروايات وردت أنه بعضها تقول النظر إلى وجهين كافي، بعضها تضيف الشعر، بعضها تقول أنه يدور الجواز مدار رفع الغاب، مو أنه التقييد له خصوصية. هذه إحدى الروايات التي يدعي السيد الخوئي رحمة الله عليه أنها تقيد الإطلاقات. الرواية الثانية التي يدعي أنها مقيدة للإطلاقات موثقة يونس بن يعقوب. هذه الموثقة يرويها الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال الشيخ الطوسي. يجون يقولون أنه طريق الشيخ إلى الحسن بن علي بن فضال ضعيف بابن الزبير، يقول لا يضر هذا الضعف، صحيح لا يضر، لأنه النجاشي له طريق صحيح إلى علي بن الحسن بن فضال وأستاذهما واحد وهو النجاشي، والكتاب الذي أعطاه إلى الشيخ أعطاه للنجاشي، النجاشي له طريق صحيح إلى علي بن حسن بن فضال، الشيخ الطوسي ذكر الطريق الضعيف، فذكر الطريق الضعيف مع وجود طريق صحيح هذا لا يضر بضعف الرواية، الرواية صحيحة معتبرة. خب شلون تقيد؟ يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها، قال تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر، فإن قلت قال قلت تقوم حتى ينظر إليها، قال عليه السلام نعم، قلت فتمشي بين يديه، قال ما أحب. لو فرضنا أنه دنيش الروايات مطلقة فهذه الرواية تقيدها، هاي الرواية صالحة للتقييد، إذا كان صالح للتقييد بلي، وإذا لم تكن الرواية صالحة للتقييد مع كونها صحيحة لأنه مدل على التقييد، فالتقييد حينئذ لا يمكن أن يصار إليه. غدا إن شاء الله يأتي الكلام حول هذه الرواية وأنها هل تصلح للتقييد أو لا تصلح للتقييد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.